محافظة السلف على صلاة الجماعة،
أنه إذا سمع الأذان وجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتموا بأمر الصلاة، فمن كان من ذوي صلاة الجماعة أن يبادر إلى بيت الله عز وجل، هكذا يعلم الله رسوله ويعلم الله المسلمين بدءا بالصحابة كيف يصلون وكيف يحافظون على صلاة الجماعة وهم في المعارك مع أعداء الله. فوا أسفا أن تجد من المسلمين من يتخلف عن صلاة الجماعة وليس له عذر إلا أنه كسلان ومتلاعب بعبادة الله وغافل عن أداء ما أوجب الله عليه. فالخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم لم تشغلهم قضايا المسلمين، وما أكثرها وما أهمها وأعظمها لم تشغلهم عن صلاة الجماعة. من أراد أن يلقى الله آمنا غدا فليؤدي الصلوات المكتوبة مع الجماعة. يا عباد الله، ما هو عذر من يتأخر عن صلاة الجماعة ومعه شوية بطاط أو شوية طماط أو معه شوية خرق في الدكان أو معه شوية حديد؟ يا عبد الله، أين أنت؟ فنأسف ما يحصل من التكاسل عن صلاة الجماعة. فتلاحظ بعض الناس يفتحون دكاكينهم ويفتحون حوانيتهم وقت صلاة الجماعة، وكأنك لست في بلد الإيمان والحكمة، في بلد الاستجابة لله وللرسول.
محافظة السلف على صلاة الجماعة، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 9 من شهر المحرم لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا حفظكم الله أنه ما عبد الله بعبادة أعظم من إقامة الصلاة بعد الإيمان به سبحانه. فالعبودية العملية التي أوجبها الله على عباده وجعلها أزكى العبادات عنده هي الصلاة، ولا يعبد بالصلاة حق العبادة
إلا بالمحافظة عليها. والمحافظة على الصلاة لا تتحقق إلا بأدائها مع الجماعة في حق المكلفين القادرين، ولا يخرج عن هذا إلا من كان من أصحاب الأعذار. فصلاة الجماعة فرض فرضه الله وواجب أوجبه الله في كتابه، وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، وقام بذلك وحقق ذلك سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. ربنا جل شأنه قال آمرا لنبي هذه الأمة وللأمة بأسرها: واركعوا مع الراكعين. نبينا عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله أمره ونهيه، وهو العامل بما أراد الله وبما حكم الله وعلمه. فقد كان عليه الصلاة والسلام مبينا للمحافظة على صلاة الجماعة بما يدل على أن هذا هو الواجب على كل المسلمين أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر امتثل له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا امتثاله. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في أهله، قالت: كان يكون في مهنة أهله، وفي لفظ في خدمة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة، وفي بعض الروايات: كأننا لم نعرفه ولم يعرفنا عليه الصلاة والسلام. هذا من عمله بما أمره الله عز وجل وتبيينه لأمته أنه إذا سمع الأذان وجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتموا بأمر الصلاة. فمن كان من ذوي صلاة الجماعة أن يبادر إلى بيت الله عز وجل وأن يشتغل بالإقبال على صلاة الجماعة، وأن يكف عن الأعمال التي تؤخره عن حضور صلاة الجماعة. ورحم الله سفيان بن عيينة فقد قال: من قامت الصلاة ولم يحضر المسجد فما وقر الصلاة. من قامت الصلاة ولم يحضر المسجد فلم يوقر الصلاة. احذر أيها المسلم أن يهون عليك أمر صلاة الجماعة. كذلك أيضا قد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جهينة، قال: فقاتلناهم قتالا شديدا، قال: فجاءت صلاة الظهر فصلينا، أي جماعة، قال: فقالوا: لو اقتطعناهم، أي حال كونهم يؤدون صلاة الجماعة. والشاهد أنهم أدوا صلاة الظهر جماعة مع أنهم في الغزو وفي المعارك رضي الله عنهم. قال: فقالوا: ستأتيهم صلاة العصر فإذا صلوها فدونكم إياهم. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما بيته هؤلاء أو بما عزم عليه هؤلاء، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة جماعة وجعل صفا يحرس عند الركوع والسجود، كلهم صلوا جماعة، وعند الركوع والسجود جعل صفا من خلفه يحرسهم عندما يركعون ويسجدون. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أنه قال: غزونا غزوة قال: فصلينا الظهر، فقال المشركون وكان فيهم خالد بن الوليد: لقد كانوا على غرة لو أصبتموهم. فقال خالد بن الوليد: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وأموالهم، وهي صلاة العصر، فإذا صلوها فدونكم إياهم. فأنزل الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هكذا يعلم الله رسوله ويعلم الله المسلمين بدءا بالصحابة كيف يصلون وكيف يحافظون على صلاة الجماعة وهم في المعارك مع أعداء الله. فوأسفا أن تجد من المسلمين من يتخلف عن صلاة الجماعة وليس له عذر إلا أنه كسلان ومتلاعب بعبادة الله وغافل عن أداء ما أوجب الله عليه كما أوجب عليه سبحانه وتعالى. فما عذر هذا الصنف عند الله؟ ما عذر الله نبيه ولا أصحاب نبيه في أن يؤخروا صلاة الجماعة أو يتركوا صلاة الجماعة ويكتفوا بالصلاة فرادى وهم في المعارك يقاتلون في سبيل الله أعداء الله عباد الله. إن أمر صلاة الجماعة لعظيم عظيم فوق ما تعلمون وفوق ما تفهمون، والمطلوب منا جميعا أن نفهم هذا الأمر بالفهم الصحيح والفهم السديد، لا كما يقوله ولا كما يفهمه من لم يرزق الفهم السديد والعمل بالأدلة الشرعية. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير من أقام صلاة الجماعة ومن لبى نداء الله ومن استجاب لله صادقا مخلصا لله من قلبه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإنك واجد في هديهم وسيرتهم من أعمالهم هذه ومن أقوالهم ما يجعلك تعلم أنك بحاجة إلى أفهامهم وإلى السير على ما ساروا عليه، فإنهم تلقوا ذلك عن نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام. ولنسمع إلى ذلك. فمن ذلك ما أخرجه الإمام مالك وغيره وهو أثر صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد سليمان بن أبي حتمة في صلاة الفجر فسأل عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه ظل يقوم في الليل فغلبت عيناه قبل الفجر فلم يحضر الجماعة. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: والله إن صلاة الفجر مع الجماعة لأحب إلي من قيام ليلة، إن صلاة الفجر مع الجماعة لأحب إلي من قيام ليلة. هذا فقه عظيم. فلا تظنوا أن كثرة العبادة في التطوع مع التغافل أو التأخر أو التقليل من شأن الفرائض أن هذا هو الفقه في الدين. الفقه في الدين أن تأتي بالعبادة كما شرعت على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام. وكما عمل وكما عمل السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك أيضا من عظيم ما كان عليه الصحابة عموما، بل حتى من كانت مقاليد أمور المسلمين على كواهلهم رضي الله عنهم، المحافظة على صلاة الجماعة. فالخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم لم تشغلهم قضايا المسلمين، وما أكثرها وما أهمها وأعظمها لم تشغلهم عن صلاة الجماعة. ولا أقول عن الصلاة فقط، فإن الشخص قد يصلي، لا، ولكن لم تشغلهم عن صلاة الجماعة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد علم وأجمع على ذلك المؤرخون أنه قتل وهو في المحراب يصلي جماعة ويصلي إماما بالناس رضي الله تعالى عنه. ولما قتل أغمي عليه، حمل إلى بيته، فلما أفاق ماذا قال؟ ماذا طلب من الناس؟ قال: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ مشغول بصلاة الجماعة رضي الله تعالى عنه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد صلوا. فقام وصلى والدم يتفجر منه رضي الله تعالى عنه. هكذا من عرفوا ربهم وذاقوا طعم العبودية وتعبدوا لله ولم تستعبدهم الشهوات ولا الأهواء والملذات رضي الله تعالى عنهم. ولما كان مشهورا أن الصحابة بما فيهم بل في مقدمتهم الخلفاء والكبار منهم يحافظون على صلاة الفجر، لما حصل أن ثلاثة من الخوارج اجتمعوا في مكة وتعاقدوا فيما بينهم وتعاقدوا على أن يقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقتلوا معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، فقالوا فاتفقوا على قتلهم عند خروجهم لصلاة الفجر، عند خروجهم لصلاة الفجر. فكل ذهب ينفذ مهمته، فابن ملجم ذهب متوجها إلى قتل علي رضي الله عنه، فعلي خرج يصلي فقتله كما تعلمون. والشاهد من هذا أنهم كانوا يحافظون على صلاة الجماعة حتى الفجر، حتى الفجر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد جاء بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد أن يلقى الله آمنا غدا فليؤدي الصلوات المكتوبة مع الجماعة ولا يصلي في بيته، فإنه إن صلى في بيته فقد خالف سنة نبيه، ومن خالف سنة النبي فقد ضل، نعوذ بالله. أعاذك الله يا مسلم أن تكون ممن ضل، أن تكون ممن ضل عن هذا الهدي العظيم. وكذلك أيضا قد جاء عند الطبراني وغيره وهو أثر حسن، هذا الأثر عن أبي بن كعب: سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فضل الصبر على مرض الحمى، فضل الصبر على مرض الحمى، فدعا الله ألا يقطع عنه مرض الحمى، واشترط على الله ألا تقطعه الحمى لا عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة جماعة. فكان أبي بن كعب يشهد الصلاة، صلاة الجماعة، فيحسه الحاس فيجد الحرارة في جسده من الحمى رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الاشتراط، إلى هذا الاشتراط رضي الله تعالى عنه. وهكذا فقد جاء عند عبد الرزاق، قد جاء عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى عن مجاهد أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال لابنه: هل أدركت صلاة الجماعة؟ قال نعم. قال له هل أدركت التكبيرة الأولى؟ قال لا. قال له لما فاتك لهو خير لك من 100 ناقة سود العيون، من 100 ناقة سود العيون، والأثر صالح للتحسين. كذلك أيضا قد جاء بإسناد حسن عند الطبراني، حسنه الهيثمي رحمه الله، أن الحارث ابن حسان رضي الله تعالى عنه لما تزوج ودخل على أهله في ليلة الزفاف قام وصلى صلاة الفجر مع الجماعة، فقال له بعض من رآه ما هذا؟ يعني أنك في هذه الليلة لو بقيت مع أهلك وما تحتاج إلى شهود الجماعة. فقال الحارث، وكان يقال إن له صحبة، قال والله إن امرأة لتمنعني من شهود صلاة الفجر مع الجماعة لهي امرأة سوء، لهي امرأة سوء. يا عباد الله، المطلوب من المسلم أن يكون على فهم سديد وعلى قوة صلة بالله رب العبيد سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن المسيب، وهو من أئمة التابعين، أثرا حسنا أنه قال من أدى الصلوات المكتوبة مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من أدى الصلوات المكتوبة مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. هكذا كانوا يفهمون أن أداء صلاة الجماعة عبادة، وأي عبادة؟ فليست مما يستهان بها ولا يتأخر عن أدائها ولا يتلاعب بها، رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهكذا أيضا أخرج ابن سعد في الطبقات رحمه الله تعالى أن مؤذن عمر ابن عبد العزيز كان يؤذن للصلاة، فيخرج عمر إلى صلاة الجماعة قبل أن تقام الصلاة. هذا عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، لم تمنعه الخلافة التي تملأ الأرض عن أن يحافظ على الصلاة، بل على التكبيرة الأولى من الصلاة. يا عباد الله، ما هو عذر من يتأخر عن صلاة الجماعة ومعه شوية بطاط أو شوية طماط أو معه شوية خرق في الدكان أو معه شوية حديد؟ يا عبد الله، أين أنت من الاستجابة لله؟ أيرفع الأذان وهو شعيرة من شعائر الدين، ثم لا يستجيب العبد إلا لعبا إلا تهاونا بأمر هذه العبادة العظيمة؟ معاشر المسلمين، إن أمر المحافظة على صلاة الجماعة لأمر في غاية الأهمية. فقد صح عند البزار وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، لأن المميز بين المؤمن الصادق وبين المؤمن المنافق صلاة الفجر وصلاة الجماعة. فالمحافظة على صلاة الجماعة نجاح، وأي نجاح من النفاق عياذا بالله، وهي عبادة، وأي عبادة يعبد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر صلاة الجماعة وقال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقوم في الصف، حتى يقوم في الصف. بعض السلف كان يمرض ومع هذا إذا سمع الأذان يستجيب لله ويقول أحملوني، ويقول احملوني إلى بيت الله، فيقولون له إنك مريض قد عذرك الله، فيقول كيف تقولون وقد سمعت النداء، وقد سمعت النداء، فما عذر من هم في قمة العافية والصحة والأمان، وهم جيران لبيوت الله، جيران لبيوت الله، وهم يلعبون بعبادة الله، يلعبون بعبادة الله. كان من السلف رحمهم الله تعالى من إذا سمع الأذان توقف عن عمله ولم يكمل شيئا من ذلك. كان بعضهم إذا سمع النداء والمطرقة بيده، والمطرقة بيده، يردها إلى الأرض ولا يكمل بها الضربة، استجابة عجيبة لله، لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، إذا لم تكن صلاتنا عظيمة في نفوسنا، فما الذي سنعظمه؟ وما الذي سنوقره؟ وما الذي سنقبل عليه؟ إذا تهاون المسلم بالصلاة فهذا تهاون بأصل الدين، تهاون بأصل الدين، فإن الصلاة أساس الدين. وقد صح عن عمر أنه قال لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فيا عباد الله، المطلوب المحافظة على صلاة الجماعة إلا من كان له عذر شرعي، أما من لم يكن له عذر شرعي فليتق الله وليراقب الله وليقبل على ما أوجب الله عليه. ما هو يا عبد الله العذر لك عند الله عز وجل؟ إذا قيل لك دعيت فلم تستجب وسمعت فلم تقبل، يا عبد الله الحساب شديد والوعيد أكيد على من تلاعب بهذه العبادة، على من تلاعب بهذه العبادة. والشخص معرض إلى الفتنة إذا لم يهتم بصلاة الجماعة ويحافظ عليها. فقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي لا تؤدى جماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. انظروا كيف يسير هذا فريسة لهذا العدو، لهذا العدو. أترضى يا مسلم أن يتمكن هذا العدو منك؟ فلا تسلم من تمكنه وافتراسه لك إلا إذا حافظت على صلاة الجماعة ورغبت في ذلك. بعض المسلمين لا يصلي، اعتاد عمره ودهره أنه لا يحرص إلا على الركعة الأخيرة، لا يريد أن يتقدم قبل ذلك، ولا يريد أن يبادر إلى الصلاة لينالها ويدركها من أولها. وبعضهم ربما لا يصلي إلا في الجماعة الثانية، يحضر المسجد لصلاة الجماعة لكن تفوته فيصلي مع الجماعة الثانية بدون عذر شرعي، ولكنه الإهمال. قال بعض العلماء السلف كانوا يصلون جماعة وهم مرضى، ونحن وقع فينا المرض الذي هو مرض القلوب، قال فمنعنا من صلاة الجماعة. فرق كبير بين من يكون بدنه مريضا ولكن قلبه معافى، قلبه متصل بالله اتصالا كاملا، يسمع نداء الله فيستجيب لله ويستحي من الله أنه يبقى غير مستجيب وهو مسلم وهو عبد لله سبحانه. احذروا أن نستعبد من قبل الشهوات ومن قبل تلبيس الشيطان. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، احذروا التسبب والتخذيل والتكسيل في ترك الجماعة، احذروا هذا، فإن هذا أمر نحتاج أن نتنبه له، أنت يا مسلم قدوة حسنة، فاحرص على أن تبقى قدوة حسنة لأولادك، لأهلك، لجارك، لضيفك، لزائرك. لما ترى أنك محافظ على صلاة الجماعة يستفيد منك ولدك وأهلك وجارك وضيفك وغير ذلك بحمد الله رب العالمين. فاحذروا المغالطة، الخسارة حاصلة في من ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، فكيف بمن كان متعمدا ومن كان مصرا على ذلك. ونذكر هذه القصة، ذكر المزي رحمه الله في تهذيب الكمال أن عبيد الله بن عمر القواريري قال: كانت لا تفوتني صلاة الجماعة، قال فنزل بي ضيف، قال فنزل بي ضيف، قال فاشتغلت به، قال ففاتتني صلاة العشاء، قال فذهبت في مساجد المدينة فوجدتها قد أغلقت، قال فذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلى، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 25 درجة. قال فذهبت وصليت العشاء 25 صلاة، صليت العشاء 25 صلاة، يعني تأسفا على ما جرى وعلى ما فاته، ورجى أنه يدرك ما فاته بهذه الصلوات أو بتكرار هذه الصلاة، فصلى 25 مرة ثم نام. قال فرأيت في المنام أني على فرس وأن قوما أمامي على أفراس، قال وأنا أضرب فرسي لألحق بهم، قال فلم ألحق بهم، قال فقال لي آخرهم: لا تتعب نفسك فإنك لن تلحق بنا. قال فقلت له: ولما؟ قال: لأنك لم تصل العشاء مع جماعة، لم تصل العشاء مع جماعة. وهذا كان كما سمعتم بطريق الغفلة وبطريق الهفوة، ليس بطريق التعمد وليس بطريق الإصرار على ذلك. ما بالك بمن هو مصر على هذا، على التلاعب بصلاة الجماعة. فلهذا أقول: نكون عونا لبعضنا بعضا على عبادة الله، الرجال، النساء، الشباب، الشيبان، الحاكم، المحكوم، المدير والمدار والوزير إلى آخره، نتعاون على دين الله عز وجل ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فمن تسبب في تأخر أحد من المسلمين عن العبادات، بتسبب غير شرعي، فليعلم أنه على خطر. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة الخندق وحاصرهم المشركون حتى لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، وهذا كان قبل فرض صلاة الخوف، كان هذا قبل أن تفرض صلاة الخوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا على المشركين: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. احذر أيها المسلم أن تشغل أحدا من المسلمين عن شيء عما أوجب الله عليهم، وأن تحول بين أحد من المسلمين وبين ما أوجب الله عليه، بل يجب علينا جميعا أن نكون أعوانا على الخير، على صلاة الجماعة وعلى غيرها، نتعاون على ذلك، نتعاون على ذلك. فلهذا أقول لكل مسلم، كان مزارعا، كان تاجرا، كان إداريا، كان على أي عمل وعلى أي وظيفة، يقول له: يجب عليك أن تكون عونا لنفسك وأن تكون عونا لإخوانك. فنأسف ما يحصل من التكاسل عن صلاة الجماعة، فتلاحظ بعض الناس يفتحون دكاكينهم ويفتحون حوانيتهم وقت صلاة الجماعة، وكأنك لست في بلد الإيمان والحكمة، في بلد الاستجابة لله وللرسول، في بلد الرجوع إلى الله والتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس كم سمع من نصائح وكم حذر وكم علم، ومع هذا كأن بينه وبين الله حواجز تقطعه عن الله وتمنعه من أن يحقق عبودية الله. يا عبد الله، دعك من الغفلة والمكابرة والمعاندة لشرع الله عز وجل. استجب لله وتواضع لله وترفع عن حطام الدنيا الفاني. فبعض الناس عنده يبقى في عمله رجاء أن يرزق شيئا من المال التافه الحقير ولو فاتته العبادة. يا مسلم، البركة من الله والأرزاق من عند الله، والله عز وجل هو الذي يسر ويعين ويحفظ ويؤيد. أما ترضى به أن يزيدك بركة وأن يزيدك رزقا وأن يزيدك عافية وأن يزيدك حفظا؟ فكم من شخص تعامل مع الله بالمعاملة السيئة، لم يستجب لله في أداء صلاة الجماعة، فقد تلحقه من العقوبات ما لم يكن في الحسبان. لا تأمن مكر الله، الله غير على حقوقه وعلى دينه وعلى شرعه وعلى حقوق عباده. فاتق الله واستجب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أخيرا، تعلمون أنه قد حصل الخلاف في يوم عاشوراء متى يكون ومتى هو؟ فمن قائل إنه اليوم، ومن قائل إنه الأمس، فمن قائل إنه اليوم، ومن قائل إنه الغد. وعلى كل، فمن صام هذا اليوم على أنه عاشور فله ذلك. فهذا الخلاف يعتبر غير مانع من الصيام. فمن صام هذا اليوم على أنه عاشور فصيامه مقبول عند الله عز وجل بإذنه سبحانه. والأفضل أنه يصوم الغد. فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ويقول خالف اليهود. والرسول قد عزم على مخالفة اليهود عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام فلم يبقى إلى أن يصوم التاسع. فهذا منه تشريع لنا أن نصوم التاسع. وهكذا أيضا يجوز صيام الحادي عشر. ولهذا كان الأكمل عند أكثر العلماء في صيام عاشوراء أن يصام يوم قبله وأن يصام يوم بعده. هذا أكمل الصيام، مع أن صيام شهر الله المحرم إنه من المرغب فيه شرعا. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. ففضيلة الصيام في شهر الله المحرم حاصلة، هذا في العموم، وأما بالخصوص فهي أيضا حاصلة بالخصوص، وهو صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله وبعده من باب الأفضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال سائر المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال سائر المسلمين، وخذ بنواصينا إلى كل خير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأقم الصلاة.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.